أحسن الله إليكم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوتر.
بعد أن فرغ من الكلام على كتاب العيدين وصلاة العيدين انتقل إلى الكلام على صلاة الوتر، وهي من الصلوات يعني التي شرعت وإن لم تكن من الفرائض الخمسة لكن محل تردد بين أهل العلم هل هي من الواجبات أو من السنن. نعم.
قال: باب ما جاء في الوتر. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.
فهذا الحديث فيه بيان أن صلاة الوتر تكون آخر ما يصلي الإنسان من النوافل أو من الصلوات بالليل، فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني يسلموا عند كل ركعتين، وإذا خشي من طلوع الفجر صلى ركعة واحدة تكمل أو يوتر بها صلاته، فدل على أن موقع صلاة الوتر آخر الصلوات بالليل. نعم.
قال: وعن نافع أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته،
يعني أنه لا يصلي أكثر من ركعتين، ويفصل بين الشفع والوتر بالسلام بحيث يصلي صلاة الوتر ركعة واحدة لا يضيف إليها غيرها. نعم.
وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض وسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم،
ثم قرأ عشر آيات من آل عمران،
عشر آيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم لآيات لأولي الألباب. نعم.
قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها.
هكذا جاء، وفي بعض الروايات أنه قام على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل النبي ذلك وأداره من يساره إلى يمينه. نعم.
قال: ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر،
يعني 12 ركعة، ثم أوتر بعد ذلك بركعة، فيكون عدد ما صلى 13 ركعة.
ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح.
هذا ما وصفه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يصلي معه هذه الصلوات. نعم.
وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت.
كأنه يقول إن المشروعية في صلاة الليل أن تصلى ركعتين ركعتين، ويسلم بعد كل ركعتين ولا يصلي أكثر من ركعتين، فإن أراد الانصراف أو خشي طلوع الفجر صلى ركعة واحدة يوتر بها صلاته. نعم.
قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث،
يعني يجمعون الركعات الثلاث بتسليمة واحدة،
وإن كلا لواسع،
يعني وإن كلا الفعلين أمر واسع، بمعنى أنه جائز ومشروع ولا شيء في على من فعله.
وإن كلا لواسع أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس.
نعم.
وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه.
هذا في هيئة السجود، بمعنى أنه يطيل في الركوع ويطيل في السجود. نعم.
ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى أبواب الوتر كذا عند المستملي،
يعني في رواية المستملي بالجمع أبواب الوتر. نعم.
وعند الباقين باب ما جاء في الوتر
على سبيل الإفراد، باب ما جاء في الوتر أي في صلاة الوتر. نعم. قال وسقطت البسملة، لأنه جاء في بعض الرواية التي ذكرها في أول الدرس بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بذكر البسملة ثم قال أبواب الوتر. نعم.
قال وسقطت البسملة، وسقطت البسملة عند ابن شبوية والأصيلي وكريمة،
يعني عند أصحاب هذه الروايات شبوية وعند
الأصيلي
وعند كريمة، لم يذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم.
قال والوتر بالكسر الفرد،
الوتر بالكسر، الوتر بمعنى الفرد. نعم. وبالفتح الوتر بمعنى
الثأر.
الايه؟
الثأر.
أنا سامع.
ميكروفون بس لحظة. وبالفتح الثأر.
الثأر. نعم. فهما معنيان مختلفان، وعند بعضهم أنهما بمعنى واحد، وتر ووتر. نعم.
وفي لغة مترادفان،
الوتر والوتر لفظان مترادفان بمعنى واحد وهو الفرد.
قال ولم يتعرض البخاري لحكمه لكن
يعني ما بين هل هو واجب أو هو سنة، لأن هذا محل اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم يرى أن الوتر واجب، نعم، ولم يتعرض يرى أنه ليس بواجب، لأن الواجبات هي الفروض الخمسة دون غيرها، نعم.
قال ولم يتعرض البخاري لحكمه لكن إفراده بترجمة عن أبواب التهجد والتطوع يقتضي أنه غير ملحق بها عنده،
يعني فهي إذا ليست من السنن، وكأنه يعني يرجح أن تكون واجبة، نعم.
ولولا أنه أورد الحديث الذي فيه إيقاعه على الدابة إلا المكتوبة لكان في ذلك إشارة إلى أنه يقول بوجوبه،
نعم، لأن الحديث الذي جاء أن النبي أوتر على الدابة مشعر بأن هذا ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لصلاه كما صلى الصلوات الواجبة. سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله مفصلة، لا تتعجل، نعم.
أحسن الله إليكم. قال أورد البخاري فيه ثلاثة أحاديث مرفوعة، حديث ابن عمر من وجهين، وحديث ابن عباس، وحديث عائشة رضي الله عنهم أجمعين. فأما حديث ابن عمر فأخرجه من الموطأ، ولم يختلف على مالك في إسناده إلا أن في رواية مكي ابن إبراهيم عن مالك
هكذا، ولم يختلف ولا ولم يختلف على مالك،
هي غير مشكلة، لكن
على كل حال، لأن الروايات روايات الموطأ أحيانا يكون فيها اختلاف على مالك، فلو قيل ولم يختلف لأنه أخرجه من الكتاب مالك وهو رواية متفق عليها، فيقال ولم يختلف على مالك في إسنادها، نعم.
أحسن الله إليكم. قال فأما حديث ابن عمر فأخرجه من الموطأ ولم يختلف على مالك في إسناده إلا أن في رواية مكي بن إبراهيم عن مالك أن نافعا وعبد الله ابن دينار أخبراه،
يعني حيث قرن بينهما وأنهما أخبراه بدلا من قوله عن، وهذا الغرض من ذكره بالتحديث دفعا لرواية العنعنة التي يحتمل فيها التدليس، نعم.
قال كذا في الموطئات للدار قطني وأورده الباقون بالعنعنة،
نعم، عن لو الراويان الذين روايا عن عبد الله بن عمر قال عن، وهنا أخبراه قال أخبراه، رواها بالإخبار لا بالعنعنة، نعم.
قال فائدة. قال ابن التين اختلف في الوتر في سبعة أشياء،
يعني في مسائل صلاة الوتر في سبعة وجوه ذكرها وأنها محل خلاف بين العلماء والفقهاء، نعم.
في وجوبه
هل هو واجب أو ليس بواجب، هذا أول خلاف، نعم.
وعدده نعم،
في كم عدد صلاة الوتر، هل هو ركعة أو 11 ركعة، نعم.
واشتراط النية فيه،
وهل يشترط أن تكون فيه نية أو يصلى بدون نية، نعم.
واختصاصه بقراءة،
ما السور التي يقرأ فيها في صلاة الوتر،
واشتراط شفع قبله،
واشتراط أن يصلى قبله صلاة شفع، يعني صلاة ذات ركعتين، نعم.
وفي آخر وقته،
يعني متى يكون، متى ينتهي، عند طلوع الفجر أو قبله أو بعده، نعم.
وصلاته في السفر على الدابة،
نعم.
قلت وفي قضائه،
يعني أنه في صلاة السفر على الدابة وأنه ينزل ويصلي الوتر على الأرض، هذا محل خلاف أيضا. فهذه سبعة وجوه، هذه التي ذكرها ابن التين.
نعم
نعم. ثم زاد الحافظ ابن حجر أيضا وجوه خلاف أخرى فقال نعم.
قلت وفي قضائه،
يعني إذا فاته يقضيه أو ما يقضيه. نعم.
والقنوت فيه،
يعني وهل يشرع فيه القنوت أو لا تشرع فيه، يشرع فيه القنوت.
وفي محل القنوت منه،
وأين يقنت، هل قبل الركوع أو بعد الركوع. نعم.
وفيما يقال فيه،
يعني ما يقال فيه من الدعاء. نعم.
في وفي القنوت. وفي فصله ووصله،
وفي فصله ووصله في الركعات التي تصلى بنية الوتر.
وهل تسن ركعتان بعده،
وهل يشرع أن يصلي الإنسان بعد القنوت ركعتين كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد القنوت يصلي ركعتين عن جلوس.
وفي صلاته من قعود،
هل هو صلاته بعد الركعت، يعني الركعتين بعد القنوت عن جلوس عن قعود لا عن قيام.
قال
هذه كلها وجوه خلاف، فكأنها انضافت إلى السبعة وهي نحو ستة وجوه خلاف أخرى. نعم.
قال لكن هذا الأخير ينبني على كونه مندوبا أو لا، وقد اختلفوا في أول وقته أيضا،
هل يصلى عقب صلاة العشاء أو أنه يؤخر إلى آخر الليل أو إلى نصف الليل. نعم.
وفي كونه أفضل صلاة التطوع،
هل هو أفضل أو غيره، يعني كصلاة الليل التي يصليها الناس أو كصلاة التراويح ونحو ذلك. نعم.
وفي كونه أفضل صلاة التطوع أو الرواتب أفضل منه،
نعم، هل هو أفضل ولا صلاة الرواتب التي هي 12 ركعة في اليوم،
أو خصوص ركعتي الفجر،
أو هل هو أفضل ولا ركعتي الفجر، لأن ورد أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، فأيهما أفضل، هي أو الوتر. نعم.
قال وقد ترجم البخاري لبعض ما ذكرناه، ويأتي الكلام على ما لم يترجم ليترجم له أثناء الكلام على أحاديث الباب وما بعدها.
هذا ما لخصه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في مسائل صلاة الوتر التي تناقش لمعرفة الأحكام فيها. نعم.
قوله أن رجلا لم أقف على اسمه ووقع في المعجم الصغير للطبراني أن السائل هو ابن عمر،
يعني أنه هو الذي سأل لكنه لم يرتضي هذا القول، حيث جاء عن ابن عمر أنه كان بينه وبين الرجل السائل، مما يدل على أنه غير ابن عمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لكن يعكر عليه رواية عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل، فذكر الحديث.
في هذا يدل على أنه غير ابن عمر. نعم.
قال وفيه ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان منه، قال فما أدري أهو ذلك الرجل أو غيره،
ما يدل على أنه غير ابن عمر. نعم.
وعند النسائي من هذا الوجه أن السائل المذكور من أهل البادية، وعند محمد بن نصر
وهذا أيضا يعني يزيد وضوحا في أنه ليس ابن عمر، لأن ابن عمر لا يعد من أهل البادية.
وعند محمد بن نصر في كتاب أحكام الوتر، وهو كتاب نفيس في مجلدة،
يعني هذا تعريف من الحافظ ابن حجر لكتاب
أحكام الوتر
لمن؟
من رواية عطية عن ابن عمر.
لا لا، من صاحب الكتاب؟
وعند محمد بن نصر،
محمد بن نصر المروزي. محمد بن نصر المروزي له كتاب في أحكام الوتر أشاد به الحافظ ابن حجر بقوله، وهو يعني من أجود الكتب في هذا الباب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهو كتاب نفيس في مجلدة،
يعني أنه ليس حجمه ليس كبيرا. نعم،
من رواية عطية عن ابن عمر أن أعرابيا سأل،
فهو دليل على أنه ليس ابن عمر. نعم،
قال: فيحتمل أن يجمع بتعدد من سأل، وقد سبق في باب
يعني هذا بالنسبة للرواية التي قال فيها إن رجلا سأل النبي وثم سأله على رأس الحول، يحتمل أن يكون هو واحد ويحتمل أن يكون أكثر من واحد. ورواية محمد بن المروزي والتي فيها أن أعرابيا دل ذلك على أن السؤال الذي وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الوتر كان متعددا من هؤلاء الأفراد. نعم،
قال: فيحتمل أن يجمع بتعدد من سأل، وقد سبق في باب الحلق في المسجد أن السؤال وقع في المسجد صلى الله عليه وسلم على المنبر.
وهذا أيضا يعني يشعر بأنه غير السؤال الذي كان قريبا من ابن عمر وهو جالس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
قوله عن صلاة الليل في رواية أيوب عن نافع في باب الحلق في المسجد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: كيف صلاة الليل؟ ونحوه في رواية سالم عن أبيه في أبواب التطوع.
كل هذا يدل على أن السؤال عن صلاة الوتر جاءت في أكثر من حال وفي أكثر من مرة، وأنها تكررت من السائلين، وأنها من سائلين مختلفين وليس سائلا واحدا. نعم،
قال: وقد تبين من الجواب أن السؤال وقع عن عددها أو عن الفصل والوصل، وفي رواية محمد بن نصر من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، كيف تأمرنا أن نصلي من الليل؟
فهو أعب من صلاة الليل من صلاة الوتر. نعم،
قال: وأما قول ابن بزيزة جوابه بقوله مثنى يدل على أنه فهم من السائل طلب كيفية العدد لا مطلق الكيفية.
نعم،
ففيه نظر،
يعني هل يصليها ركعتين ركعتين أو أربع أو، فجاء الجواب بأن صلاة الليل مثنى مثنى. نعم،
قال: وأولى ما فسر به الحديث من الحديث،
فأفضل ما يفسر به الحديث المجمل بما يرد من أحاديث مفصلة في هذا الموضوع.
قال: واستدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعا، وهو عن الحنفية وإسحاق،
يعني أن من يراد أن يصلي النافلة في النهار يصلي أربع ركعات بسلام واحد يعني، وإذا صلى بالليل يصليها ركعتين بسلام واحد. قال: وهذا الذي ذهبت إليه الحنفية للتمييز بين صلاة الليل وصلاة النهار. نعم،
قال: وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح.
نعم، أن مفهوم اللقب ليس بحجة، وإنما هو حكاية عن واقعة وعن حال. نعم،
وعلى تقدير الأخذ به فليس بمنحصر في أربع.
يعني له أن يصلي أربع وله أن يصلي ركعتين، لكن قد يعكر عليه أن بعض الروايات جاءت صريحة في أن صلاة الليل وصلاة النهار على السواء، كما جاء صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فهذا قد يعني يعكر على هذه الرواية التي جاءت بأن صلاة الليل مثنى وأن صلاة النهار رباعية. نعم.
قال: وبأنه خرج جوابا للسؤال عن صلاة الليل فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال
على أنه مثنى مثنى. نعم.
وبأنه قد تبين عن رواية أخرى أن حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به.
نعم.
ففي السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق علي من طريق علي الأزدي عن ابن عمر مرفوعا قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقد تعقب هذا الأخير بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه
أعلوا
أحسن الله إليكم. قال: وقد تعقب هذا الأخير بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهي قوله والنهار، بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه،
يعني قصروها على صلاة الليل فقط، قالوا صلاة الليل مثنى ولم تذكر صلاة النهار أبدا. نعم.
قال: وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها. وقال يحيى بن معين: من علي الأزدي حتى أقبل منها؟
من علي؟
من علي الأزدي
هذا الذي روى هذا الحديث
حتى أقبل منه؟
يعني كأنه عده مجهولا. نعم.
وادعى يحيى ابن سعيد الأنصاري عن نافع أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن،
فهذا يعني خلاف عملي من ابن عمر رضي الله عنهما يؤكد ما جاء في الرواية من أن صلاة الليل مثنى وصلاة النهار أربع. نعم.
قال: ولو كان حديث الأزدي صحيحا لما خالفه ابن عمر، يعني مع شدة اتباعه رواه
عنه. شدة اتباعه، يعني ابن عمر رضي الله عنه مشهور عنه أنه لا يفعل شيئا من عنده وإنما يكون متبعا فيه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: رواه عنه محمد بن نصر في سؤالاته. قال: لكن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. موقوف،
يعني هذا موقوف على ابن عمر وليس مرفوعا.
أخرجه ابن عبد البر من طريقه، فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا. وقد روى ابن أبي شيبة عن وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا، وهذا موافق لما نقله ابن معين. قوله مثنى مثنى أي اثنين اثنين، وهو غير منصرف.
نعم، يعني وهو من الألفاظ التي لأنه معدول به عن اثنين هنا، يعني العلة في منعه من الصرف كونه وصف معدول به عن غيره، كما قالوا ذلك في عمر، لعل في منع الصرف عن اسم عمر قالوا لأنه معدول به عن عامر، لذلك لما كان علما معدولا به منع من الصرف. وهنا وصف في قول اثنين عدل به فقيل مثنى، ولذلك منع من الصرف. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وهو غير منصرف لتكرار العدل فيه، قاله صاحب الكشاف.
لتكرار الإيش؟
العدل.
العدل لأنه معدول به عن اثنين. نعم مثنى مثنى،
قاله صاحب الكشاف. وقال آخرون للعدل والوصف.
للعدل والوصف، هذا هو، يعني اجتمعت فيه علتان، كونه صفة وكونه معدول به فمنع من الصرف. وهذه مسألة يعني من مسائل النحو عند علماء النحو. نعم.
قال: وأما إعادة مثنى فللمبالغة في التأكيد، وقد فسره ابن عمر راوي الحديث، فعند مسلم عن طريق عقبة بن حريث قال: قلت لابن عمر ما معنى مثنى مثنى؟ قال: تسلم من كل ركعتين. وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين،
يعني أنه يصلي أربع لكن يوجد تشهدا الذي يسمى بالتشهد الأول بين هذه الصلاة. وابن عمر تفسيره واضح في أنه يقتصر على الركعتين ولا يزيد. نعم.
قال: لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به، وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم، لأنه لا يقال في الرباعية مثلا إنها مثنى. واستدل بهذا على تعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل. قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر، وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه، ولم يتعين أيضا كونه لذلك، بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف، إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها، لما فيه من الراحة غالبا وقضاء ما يعرض من أمر مهم. قال: ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى اختصاصه به فعليه البيان.
يعني من قال ان صلاة اكثر من ركعتين هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له: لا يسلم لك ذلك حتى تقيم دليلا على ان هذا من الخصائص، لانه عندنا بعض الافعال التي كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها وصف أهل العلم أنها من الخصائص، يعني الشيء الخاص به ولا يتابع عليه فيه ولا يشارك فيه. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الفصل كما صح عنه الوصل،
يعني أنه صلى ركعتين وأنه صلى أكثر من ركعتين، إما أربعة وإما ثمانية وإما كما جاءت به الأخبار في أنه في صلاته بالليل. نعم.
فعند أبي داود ومحمد بن نصر من طريقي الأوزاعي وابن أبي ذئب كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، وإسنادهما على شرط الشيخين. واستدل به أيضا على عدم النقصان عن ركعتين في النافلة ما عدا الوتر،
ما عدا الوتر فهو الذي يصلى ركعة واحدة. نعم.
قال ابن دقيق العيد: والاستدلال به أقوى من الاستدلال بامتناع قصر الصبح في السفر إلى ركعة، يشير بذلك
يعني أن بعض أهل العلم يرى أنه ما دام في سفر يقصر الصلاة فيصلي الركعتين ركعة واحدة. نعم.
قال: والاستدلال به أقوى من الاستدلال بامتناع قصر الصبح في السفر إلى ركعة، يشير بذلك إلى الطحاوي، فإنه استدل على منع التنفل بركعة بذلك.
نعم.
واستدل بعض الشافعية للجواز بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل.
بقوله استقل يعني يمكن فعله ركعة واحدة.
صححه ابن حبان. وقد اختلف السلف في الفصل والوصل في صلاة الليل أيهما أفضل، وقال الأثرم عن أحمد الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مثنى، فإن صلى بالنهار 4 فلا بأس. وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل، قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر 5 لم يجلس إلا في آخرها، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل، إلا أننا نختار أن يسلم من كل ركعتين لكونه أجاب به السائل.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجاب به السائل في قول صلاة الليل مثنى مثنى. نعم.
ولكون أحاديث الفصل أثبت.
نعم.
أحسن الله إليك. ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقا.
نعم.
وقد تضمن كلامه الرد على الداوودي الشارح ومن تبعه في دعواهم.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.